بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا أمس عند قوله رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. ومعنى هذا أن الله عز وجل يهدي من يشاء برحمته، معنى أن الله عز وجل إذا وفق العبد إلى الخير وإلى الطاعة وإلى الإيمان فهو محض فضل الله عز وجل، فهو محض فضل الله، فضل محض فضل الله عز وجل على هذا العبد، محض فضل الخالق سبحانه وتعالى على هذا العبد، فهو من الله عز وجل، هو الذي رزقه هذا السداد وهذا التوفيق، فهو نعمة، فهي نعمة عظيمة ونعمة جليلة من الله عز وجل للعبد. ومن أضله الله عز وجل فهذا بمقتضى حكمة الله عز وجل، أي لحكمة عظيمة جليلة علمها الله عز وجل، فعلم أن هذا المخلوق أو أن هذا الإنسان أهلا لأن يهدى، أهلا لأن يهدى فهداه، وعلم سبحانه وتعالى أن هذا الآخر ليس أهلا بأن يهدى فمنعه التوفيق وحرمه التوفيق ووكله إلى نفسه، فصار من الضالين، فصار من أهل الضلال. فمن وفق للإيمان والطاعة والخير والبر فهو بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل على ذلك العبد، ومن خذل ووكل إلى نفسه فهو بحكمة الله عز وجل، أي أن ذلك الإضلال كان لحكمة عظيمة من حكم الله عز وجل التي يعلمها الله عز وجل، وربما علم بعض تلك الحكم بعض من تأمل في ذلك. قال رحمه الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي هذا دليل على أن الله عز وجل إذا قال لماذا أضل الله، لماذا هدى الله عز وجل فلانا وأضل فلانا، لماذا ما هدى فلانا وفلانا، فالجواب نقول كما قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا حكم الله عز وجل ولا معقب لحكمه، الله عز وجل بحكمة لحكمة عظيمة جليلة اقتضى هذا المعنى، أن يجعل الناس على فريقين، أهل سعادة، أن يجعل الناس على فريقين، أهل سعادة وأهل شقاوة، ويسر كلا لعمله، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا من فضل الله عز وجل لمن وفقه إلى الخير والبر، ومن خذله فصار من الكافرين أو الضالين أو الفاسقين فهذا لحكمة عظيمة اقتضت ذلك، لحكمة عظيمة من الله عز وجل اقتضت ذلك. وهذا كما قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال لماذا هدى الله عز وجل فلانا وأضل فلانا. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، أو نص بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن السؤال في باب القضاء والقدر بلماذا كالسؤال في باب الأسماء والصفات بكيف. واضح هذا الأمر أم لا؟ السؤال في باب القضاء والقدر بلماذا كالسؤال في باب الأسماء والصفات بكيف. ما معنى هذا؟ معناه أن السؤال بلماذا في باب القضاء والقدر بدعة. واضح أم لا؟ لأنه سعي في كشف ما أخفاه الله عز وجل، لأنه سعي في كشف ما أخفاه الله عز وجل، لكن كما ذكرنا قد تظهر بعض الحكم من جعل الله عز وجل الناس على فريقين. من هذه الحكم أن تظهر آثار أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى وما ترتب عليها. فالله عز وجل رحيم، الله عز وجل رحيم خلق أناسا يرحمهم، والله عز وجل كذلك يغضب ويسخط، فخلق كذلك أناسا يسخط عليهم ويغضب. وهذه كما ذكرنا من آثار صفات الله عز وجل وأسمائه. وهناك معاني أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وتذكر في كتب أوسع من هذا بإذن الله عز وجل. والشاهد أن المراد معرفتها هنا أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يقال لماذا هدى الله فلانا وأضل فلان، لماذا زيد وعمر أخوان من شقيقان، لماذا زيد وعمر أخوان شقيقان ومع هذا هذا مؤمن وهذا كافر، أو هذا بر وهذا فاجر. يقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واضح هذا الأمر. فلا يسأل في باب القضاء والقدر لماذا. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله كل شيء يدل على ماذا؟ على العموم، فكل شيء مخلوق فهو بقضاء الله عز وجل وقدره. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأيضا هذا يدل على هذا المعنى، أي كل شيء وجد وحصل ووقع فهو بتقدير الله عز وجل، لا محيص عن القدر المقدور. قال وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وهذا أيضا يدل على أن هذا كله بقضاء الله عز وجل وبقدره، وأن الله عز وجل قد علمه وكتبه، وأنه قد علمه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مع ما تقدم من الأدلة فيه إشارة من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لطيفة إلى مراتب القضاء والقدر، في إشارة لطيفة من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى مراتب القضاء والقدر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مراتب القضاء والقدر أربع، المرتبة الأولى مرتبة العلم، وأدلتها كثيرة، بل كل دليل يدل على التقدير وعلى ما شابه ذلك يدل على العلم. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، يدل عليها هذه الآية، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، بمعنى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه أيضا أدلتها كثيرة، منها قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وكذلك أدلتها كثيرة، منها قول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأيضا إن كل شيء خلقناه بقدر، وأدلته كثيرة، الله خالق كل شيء. فهذه أربع مراتب للقضاء والقدر، المرتبتان الأوليان كذب بهما غلاة المعتزلة أو غلاة القدرية، ولهذا كفرهم الأئمة رحمهم الله تعالى. والمرتبتان الثالثة والرابعة كفر بهما أو كذب بهما القدرية، الطائفة الثانية من القدرية ممن قال إن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وهم الملقبون بمجوس هذه الأمة، إذ أنهم جعلوا لعباد خالقين خالقهم وخالق أفعالهم، الله عز وجل خالقهم وخالق كل شيء إلا أفعالهم فإنهم هم خالقوها، هكذا زعموا كذبا وزورا. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، الإرادة ها هنا كونية أو شرعية؟ ها شرعية وكذلك كونية، شرعية وكذلك كونية، بمعنى أن الإرادتين قد تجتمعان متى؟ في طاعة المطيع، تجتمعان في طاعة المطيع، بمعنى أن الإنسان إذا كان مطيعا وقام بالطاعات وعمل بالطاعات فالطاعات يحبها الله عز وجل، ولما عمل بها فقد وقعت، وما وقع وأحبه الله عز وجل فهو داخل في ماذا؟ داخل في الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وقوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قوله: ومن يريد أن يضله، إرادة كونية أو شرعية ولماذا؟ يلا من سيستنبط سريعا؟ ها كونية. لماذا؟ لأن الضلال لا يحبه الله عز وجل، لأن الضلال لا يحبه الله عز وجل. وقوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي من جعل من كان صدره وصار صدره ضيقا حرجا فهو بإرادة الله عز وجل الكونية، يكون ضالا، وإذا ضل صار صدره كذلك. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن عمر عن أبيه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله أو ذكر هذا الحديث الذي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. والحديث كما ترون ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى يدلل على أن القدر واجب الإيمان به، وأنه من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، وأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر بالله العظيم، أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر وأنه من الله عز وجل وأن خيره وشره من الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم. لذا ما جاء في سبب هذا الحديث أن عبد الرحمن بن يعمر وغيره جاء إلى أو يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، ذهب حاجين أو معتمرين فقالوا: نسأل من وجدنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقالة أولئك، أي أهل البصرة، مقالة القضاء والقدر، أي القدر، القول في القدر. قالوا: فلقينا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: فاكتنفناه، يعني جلس أو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فسأله عن هذا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قبلنا في البصرة يقولون إن الأمر أنف. ما معنى أن الأمر أنف؟ بمعنى أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء مكذبون بالقدر ومكذبون بأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها. فماذا قالهم عبد الله بن عمر؟ قال: أخبروهم بأني منهم براء وأنهم مني براء. ثم قال: والله لا يؤمنوا حتى يؤمنوا بالقدر. حدثني عمر بن الخطاب قال، فذكر الحديث الذي هو بين أيدينا حديث جبريل. الشاهد من هذا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخبر بماذا؟ بأنه بريء منهم وأنهم منه براء، وأنه قال: لا يؤمنوا حتى ماذا؟ حتى يؤمنوا بالقدر. فهؤلاء كفار، وكما سمعتم بإجماع السلف. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. طيب، وهذا الحديث أيضا بهذه الزيادة صحيح، قوله: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، صحيح بهذا اللفظ، أخرجه ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر السابق، وفيه هذه الزيادة، وهي كما سمعتم زيادة صحيحة. والشاهد منه آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، معنى خيره وشره أي أنه من الله، وحلوه ومره كذلك أنه من ماذا؟ من الله. هذا وجه الإيمان بالقدر، بالقدر خيره وشره، بمعنى أن ما وقع لنا من خير فهو من الله بقضاء الله وقدره، وما وقع فينا أو منا أو لنا من شر فهو كذلك ماذا؟ واقع بقضاء الله وماذا؟ وقدره. وكذلك القول في حلوه ومره، وكذلك القول في حلوه ومره. وقال بعض أهل العلم أن بالقدر آمنت بالقدر خيره وشره، قالوا هذا يكون باعتبار العاقبة، أي باعتبار ما سيكون، وحلوه ومره باعتبار ما هو واقع الآن، ما هو واقع الآن. ولا مانع من أن يكون هذين الأمرين معا يجتمعان وقوعا، فيكون آمنت بالقدر خيره وحلوه في وقت واحد. إذا جاء القدر بالخير فهو ماذا؟ يكون خير ويكون له حلاوة، وكذلك إذا وقع الشر يكون شرا ويكون له ماذا؟ مرارة، ويكون له مرارة. فلا مانع من اجتماعهما في الحال، من اجتماعهما في الحال. قال رحمه الله تعالى: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي، الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. هذا الحديث أيضا صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 1745، والعلامة الوادي في الصحيح المسند برقم 308. طيب، وقوله هل قوله وقني شر ما قضيت، هل في القضاء شر؟ قوله وقني شر ما قضيت، هل في القضاء شر؟ وكذلك في قوله المتقدم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، هل في القدر شر؟ الجواب ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، إن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته، فإنه علم الله وقدرته، فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، ويكون شرا بالنسبة إلى محل أو إلى محل، إلى محل، وخير بالنسبة إلى محل آخر. وقد يكون خيرا إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب. قال: أما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير ومصلحة. واضح الكلام أم لا؟ فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل، الشر لا ينسب إلى الله عز وجل نسبة فعل، لا ينسب إلى الله عز وجل القدر نسبة، أو الشر لا ينسب إلى الله عز وجل نسبة فعل، فلا يقال إن الله عز وجل قدر الشر أو فعل الشر أو ما شابه ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب في دعاء استفتاح الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: فالشر ليس إلى الله، أي لا ينسب إلى الله عز وجل نسبة فعل، أي لا يقال إن الله عز وجل يفعل الشر، أو أن قضاء الله عز وجل أو أن من قضاء الله عز وجل الشر، لأن الشر ليس إليه، ولكن الشر الواقع يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار المفعول، أي باعتبار مفعولات الله عز وجل لا باعتبار أفعاله، باعتبار مفعولات الله عز وجل أي باعتبار مقدوراته وباعتبار مخلوقاته لا باعتبار فعله وخلقه سبحانه وتعالى، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. ففرق بين أن ننسب الشر إلى الله عز وجل أنه من أفعاله، وأن ننسب الشر أنه من ماذا؟ من مفعولاته أي من مخلوقاته. فرق بين هذا وهذا أم لا؟ فرق أن نقول أن من أفعال الله عز وجل الشر، هذا لا يجوز أن نقول إن من أفعال الله عز وجل الشر، ولكن نقول إن من مفعولات الله عز وجل ماذا؟ الشر، أي من مخلوقات الله عز وجل الذي خلقها الله عز وجل الشر. واضح هذا الأمر أم لا؟ ويدل عليه هذا الحديث، حديث الأخير، وقني شر ما قضيت، أي وقني شر المقضي، وقني شر المقضي، ليس وقني شر القضاء، ليس معناه قني شر القضاء، ولكن قني شر ماذا؟ المقضي. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالشر ليس إلى الله عز وجل، فلا ينسب إلى الله عز وجل نسبة فعل، ولكن ينسب إلى الله عز وجل نسبة مفعول، أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ومقدور من مقدورات الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب نكتفي بهذا في هذا اليوم هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.